بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اخذنا بالدرس السابق بعض المسائل المتعلقه بالتدريب والحج. هي مسائل واضحة. وصلنا إلى المسألة العاشرة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة العاشرة، إذا نقصت مالية المبيع بذهاب صفة مع بقاء العين، وذلك مثل العرض إلى هدر أو ثوب قد خلق. فذكر جماعة من أهل العلم على أن البائع بالخيار بين أن يرجع لسلعته مع نقصها بدون هرش نقص، أو يكون مع الغرماء رشوة، وجعل الشوكاني له هرش العيب الحادث. وقول الشوكاني رحمه الله أقرب الله راح، يعني لو أن يرجع من سلعته بعينها ويعطيه ويتحمل المشتري من نقص الحاصل. لكن قد دفع الله الثمن بالعرض ثم وجد عين ماء، ما ادري هل تكفي معنا الله، اذا لم تاتي بعد هذا سنه الله. قد ادى الله الثمن. قال مثلا: الحادي عشر، إن اشترى منه زيتا فخلطه بزيت آخر، أو قمحا فخلطه بقمح آخر. اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: الأول يسقط حق الرجوع لأنه عند خلطه لم يصبح عين نار، وهو قول الحنابلة، وقد اختلط بغيره كما صار هذا الموجود بينه ليس هو عين نار، صار مخلوطا بغيره. الثاني قال الشافعي: إن خلطه بمثله أو دونه لم يسقط حق الرجوع. ما هذا حق الرجوع هذا؟ لم يسقط حق الرجوع، ما هذا حق الرجوع؟ الذي يجد ما له بعينه له حق الرجوع فيه. الحديث الذي في الباب: من وجد ما له بعينه عند السرقه لم يسقط حقه. وان خلطه باجود منه فله قولان. وقال مالك: ياخذ زيته. قلت: وقول الحنابلة أقرب بظاهر الحديث والله أعلم، أن قد خلط بغيره فلم يصبح عين مالح، الموجود ليس عين مالح. المسألة الثانية عشرة: إن كان المفلس قد عمل في المتاع عملا غير اسمه، إلا أن يزرع الحب فصار زرعا، أو جعل الخشب بابا وما أشبه ذلك، اشترى من الخشب وقد تغير فصار بابا، هذا لا شك انه يدخل او يجي في عين المال. فعند الحنابله وهو قول الشافعي انه يسقط حق الرجوع، وللشافعي قول ان له الرجوع ويعطيه قيمته ويعطيه قيمه العمل، قيمه العمل من عندناك قيمته. ويعطيه قيمه العمل الاول اقرب لظاهر حديث الباب. المسألة الثالثة عشرة: إن اشترى ثوبا فصدره ثم أبله. هل العين ما زالت موجودة بعينه؟ لما زاد فيه مجرد استدراك. نعم. ذكر جماعة من أهل العلم أن له رجوع لأن عين ماله قائم ولم يتغير اسمه ويكون المفلس شريكا لصاحب الثوب في القيمة إن حصل زيادة في القيمة، وإن حصل نقص في القيمة فالبائع مخير بين الرجوع مع النقص أو يكون مع الغرماء أسوأ. وأما على قول الشوكاني المتقدم فيرجع معهم إليه مع النقص ويتحمل المخلف بقية النقص يكون مع الباما الغرماء الصوفي ما تبقى له. وهذا أقرب قول الشوكاني أقرب لا سيما في بعض الأمور التي يرتفع ثمنها. وأنا أعطاه سيارة ثم وجدها بعينها قد حصل فيها حادث عين نقصت القيمة نقصا كبيرا، فهو يرجع في سيارته ويكون النقص الحاصل مع الغرماء الصوفي. مثلا السيارة ثمنها بعشرين ألفا سعوديا، وبعد العيد صارت بخمسة عشر، فله أن يرجع بسيارته والخمسة التي نقصت يتحملها المخلص. هذا آخر قول الشوكاني. المثل الرابع عشر: إذا زاد المبيع زيادة متصلة كالسمن والكبار. لا يرى جماعة من الحنابلة إلى أن الزيادة المتصلة تمنع حق الرجوع، لأنه قد زاد فيه زيادة في ملك المشتري المخلص. فإذا رجع فيتحمل للمخلص فارق الثمن. زيادة متصلة. وذهب مالك الشافعي وأحمد في رواية أن الزيادة المتصلة لا تمنع حق الرجوع، إلا أن مالكا يخير الغرماء بين أن يعطوه الثمن أو يمكنوه من السلع. واختار الشوكاني وقول الشافعي وقال: فإن ظهر أثرها في المبيع كان المفلس الرجوع بزيادة زيادة القيمة. قلت: كلام الشوكاني جيد وهو أقرب الأقوال وصحاه الله أعلم، كما أنه في حالة النقص يتحمل مفلس النقص، في حالة الزيادة يأخذ عين ماله والزيادة يعطيه مقابلها. المفلس يأخذ زيادة القيمة. كما أنه إذا زادت ثمن بدون زيادة متصلة، لو زاد ثمن السلع المخلص يستطيع أنه ما يعطيه إلا حقا ثمنه، ما يؤخذ عليه زيادة، فهو يطالب يقول: أنا سأبيعه وأعطيك ما تبقى فقط. مثلا السلع استدان منه سلاحا وقيمته 200,000، يوم الإتلاف صار ثمن 7,300. إذا زادت السلعة مثلا، فالمخلص أن يقول: سابعه في 800 فقط. يعني مع الغرماء أن يتبقى لهم شيء. ما إذا أخذ 7 فيأخذ الزيادة أيضا. إذا لم يأذن له الغرماء في البيت فيأخذها. إذا لم يحصل فيه زيادة لما تغير الخمس، إذا لم يحصل فيه زيادة ولا نقص يستحقه بدون، إذا لم يأذن الغرماء في بيعه يستحق به السعر، سواء نقص الثمن أو زاد، السلعة هي عينها بدون زيادة هي أفضل النقص، إنما زاد الثمن، لكن يستطيع برضا بقية الغرماء أن يقول أن يمنعهم ونعطيك حقك فقط. متكلمتين نبيع متكلمتين لو حق ذلك مع ابن بقية الغرماء سيعطي حقه سيعطي المالين لكن قلنا للمهم انه ليس له ان يبيع شيء بعد الافلاس الا بالغرمه الغرمه ولا شك انه من صالح الغرمه من صالح الغرمه ليس من صالح الغرمه فهو حق به إذا لم يعطيه حقه لم يعطيه المال بينه ومنه ومن أعطيه المال إذا أعطاه المال رجع إلى الأصل قال مثلا الخامسة عشرة زيادة منفصلة كالثمرة والولد والكسب ذكر أهل العلم أن الزيادة المنفصلة لا تمنع حق الرجوع للدائن واختلفوا من الزيادة على قولين الأول أن الزيادة للمفلس وهو قول جماعة من الحنابلة والشافعي ورجحها فقدان لأنها زادت في ملكه الزيادة المنفصلة نعم زادت في ملكه وفي ضمانه لو تلفت عليها كانت من ضمانه لو تلفت عليها الرأس والعصب أكان من ضمانه فالزيادة والفوائد في ملكه ومن حقه الثاني أن الزيادة بالباء وهو قول مالك وأحمد في الورى والحنابلة لأنها فرع تتبع أصلها القول الأول والصواب والضراء القول الأول والصواب لأن الخراج للضمان الخراج يتبع الضمان الفوائد الغنم لمن عليه الغنم الفائدة لمن عليه ضمان التلف والغنم لمن عليه الغنم الغنم لمن عليه الغنم لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن ذبح ما لم يضمن نهى عن ذبح شيء لا دخل في ضمانه فالمال الغنم لمن عليه الغنم المثل الثالث عشر اذا كان المبيع ارضا فبناها او ورثها ثم اسلم اذا اتفق المفلس مع بقيه الغرماء على اخراج الراس والبناء فيكون البائع احق للارض فيكون البائع أحق بالأرض إذا لم يخرج المفلس ذلك فالظاهر أن البائع يكون أحق بشراء الغرس والبنيان اتفق المفلس مع بقية الغرماء على إخراج الغرس والبنيان فيكون البائع أحق بالأرض وإذا لم يخرج المفلس ذلك فالظاهر أن البائع يكون أحق بشراء الغرس والبنيان وليس له حق بالجور والله يعني قال له تشتري الآن الأرض قد في قد وجد فيها البناء والغرس إذا اشتريت من الغرس والبناء أخذت أرضك فهذا ثم إذا أخذ الأرض فقط ويمرهم بإخراج الغرس والبناء يسبب عليه ماذا؟ يسبب عليه الضرر لا ضرر ولا ضرر ثلاث أموال تتلف الأموال يعني إذا كان قد انفصل قد جناح قد جناح كم مثلا من الآن اشتريت منك شجر نخيل واشتغلت عليها وكان الشراء دينا اشتغلت بها وجنيت الثمر جنيت الثمر إلى حوزتي وبعدها حصل الفلس إما أن يصل حتى يستر الله أو قد أدرك شجرة بعينها تأخذها وليس له حق أن يطالب أحد بما انتفع منها مثلا أخذها عاما كاملا ثم قد استفاد منها التمر والنخيل وذاك ما حصل على شيء أعاد له نخيلة فقط قد يصبح بينهم على أنهم بإجارة جارة كالإجارة أو شيء من ذلك، فإذا قرر على ذلك فهو طيب، وإلا فلا. يعني هذا ابن صالح قد وجد ماله بعينه، غيره هو وجد حتى المال. اصطلحوا على شيء من طيب. نحن قلنا إذا اصطلحوا فهو طيب، واصطلحوا ما معنى ذلك. المسألة الثالثة عشرة، إذا كانت العين مبيعة لم تقطع أو مرهونة، مبيعة لم تقطع أو مرهونة، معنى أنها ما زالت عند البائع، مبيعة لم تقطع، ما زالت عند البائع أو عند وكيله، أو مرهونة أخذها العين هذه، أخذها من شخص اشتراها دينا ثم رهنها عند شخص. قال لا يكون البائع أحق بهذا، لأن إذا كانت مبيعة لم تقبض لم تصر ملكا له ولا للمفلس، يعني صورة أخرى وهي يبيعها لشخص آخر، باعها لشخص آخر لكنها ما زالت عند المفلس أو عند شخص آخر ما قد قبضه، إذن المفلس قد خرجت من ملكه، إنما هي عنده وديعة، هي عنده وديعة. قال لا يكون البائع أحق بها، أي البائع الأول، لأن إذا كانت مبيعة لم تقبض لم تصر ملكا له ولا للمفلس، بل صارت بغيرهما، يعني قد بيعت لشخص آخر، ولو كانت مرهونة فقد تعلق بها حق غيره، إنه ما أقربه إلا بشيء إلا برحمة، كذلك فتلك العين التي أخذها من بها قد وهم قد تعلق بها حق الغير، ولأنه لم يجدها عند المفلس بل صارت عند غيره. وقال ابن قدامة ولا نعلم في هذا خلافا، قلت قد خالف ابن حزم فجعل صاحب السلعة أحق بها من المرتهن، وتبعه الشوكاني لراي الحديث الذي في الباب، لكن في حديث الباب فوجد ماله عند رجل قد أفلس، عند الرجل المفلس نفسه، ثم قد تعلقت به حقا من حقوق، فالظاهر أن المرتهن أحق، المرتهن أحق، ما أخرج ماله إلا بشرط أن يعطيه رحمه، أي استطاع أن يخلص حقه من المرتهن خلص حقه من المرتهن، صاحب الحق إذا أحد يخلص حقه من المرتهن ويعود بحقه على المفلس، يخلص حقه من المرتهن ويعود بحقه على المفلس. المثل الثامن عشر، إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن، قال إذا كان دين المرتهن دون قيمة الرهن فبيع كل الرهن، فالمرتهن يأخذ دينه كاملا. لماذا؟ لأن حقه آخر أعطاه بشرط أن يعطيه رهنا يستوفي حقه، وأما الآخرون الغرماء الآخرون ليس معهم رهن، فيبدأ يأخذ دينه كاملا. فالمرتهن يأخذ دينه كاملا وما بقي يشترك فيه الغرماء، وإن بيع بعضه فاستوفى المرتهن حقه وبقي بعض المبيع، فهل صاحب السلعة أحق بما بقي منها؟ لو كان ذلك الرهن سلعة لشخص، فهل صاحب السلعة أحق بما بقي منها أو هو مع الغرماء نصبا؟ تقدم الخلاف في ذلك في مسألة إذا تلف بعض المبيع فهل يكون صاحب السلعة أحق بها فراجعه. المسألة رقم كم؟ المسألة رقم 9. نعم رقم 9 إذا استحق البائع رجوع السلعة إذا كان قد تلف بعضها. قلنا نعم يرجع الحق الرجوع. يرجع بين البقية ويكون مع الغرماء أسوأ في بقيته. المثل 13 إذا أخرج المشتري المتاع ببيع أو هدى ثم رجع إليه قد باع أو وهب ثم رجع إليه ببيع أو هدى ثم أملك فهل المالك الأول أحق فيه قد خرج من ملكه ثم رجع إليه هل الباع الأول أحق فيه قد خرج منه؟ نعم 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 الثاني نعم 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 الشوكاني رحمه الله في السيد. نعم في إشكال هنا مثلا باعه بيعا وأخذ الماء ثم استدانه من رجل آخر واضح مثلا الآن باع المتاع لشخص كان يكون أخذت اللاجئ من البائع الأول ثم باعها احتاج المال فباعها ثم ذاك أعاد إليه قرضا دين أعاد إليه دين ثم أخذ من حقها الثاني ولا واحد ثم الثاني أقرأ معه عن الثاني لم صار عين ماله عين ماله قد انتقل إليه وأقرضه فإذا أعاد إليه بهبة نعم ثم إذا عاد إليه بدين فاختارنا بلا شك ويكون القول الثاني أقرب إذا عاد إليه بدين استقربها من الثاني إلى القرب الثاني يشمل الحديث من هذا كمال وبعين عند الإنسان قد أفسد وحق الله أعلم هذه الصورة التي ذكرناها يكون الثاني أحق المالك الثاني أحق إذا كان المالك الثاني أيضا أقرضه قرضا الله أعلم. قال الثالث إن عاد بسبب جديد كبيع أو ورث أو وصية فليس له حق الرجوع عاد بسبب جديد كالبيع أو ورث أو وصية وإن عاد بفسخ أما بالفسخ فأمر طيب يكون الأول أحق فسخ الثاني فسخا وإن عاد بفسخ كالرد بالعيب والخيار فلا حق الرجوع وقال بعض الحنابل أما إذا رجع الفسخ فلا شك أنه أحق إذا عاد بسبب جديد كبيع أو ورث أو وصية فليس له حق بالجنة نعم ليس له الحق بالجنة لأنه قد جاءت رجع بسبب جديد كالبيت الأب الوصية اشترى من الثاني نعم
لأنه قد تلف ثم جاء
طيب إذا رجع له بالقرض وهو من أنواع البيع كالبيت من هذا السبب جديد كالبيت اشتراه شراء من الثاني أو ورث أو وصية وإن عاد بفسخ كالرد بالعين والخيار فلا حق الرجوع أقاله هذا القول أحسن من الأقوال التي قدمها التفصيل في إعادته في عوده نرجع إليه ببيت بيت وصية بهذا فيكون هو البائع الأول ليس له حق الرجوع قد خرج من الملك ورجع إليه من ملك غيره من ملك رجل آخر أما إن عاد إليه بفسخ رد العين الخيار نعم إن شاء الله نغير التوجيه في هذا المسألة
مو لا زال متعاون
لكن قد انتقل إلى ملك شخص آخر
أنا ورجع إلى ملك المفلس
نعم
رجع إلى ملك
المفلس رجع إلى ملكه
وهو نفس
طيب لو أخذه من الثاني دينا من حق به
هو
نفس المال ماذا
لم
يعطي مال لكن اخذه اشتباعه لشخص اخر ثم اخذه منه قرضا دينا ثم اخذه من احق بالاول والثاني
هذا الثاني من هو اشتراه لا ليس قرضا من الثاني انما اشتراه من الثاني
او جاوبه يعني سواء قرض او غير قرض او ديف او بوصيه من يقام الثالث أحسن من الأقوال التي قبلها إذا الثاني قال فيه ليس للمالك الأول الرجل لأنه قد ملكه إنسان آخر ثم رجع إلى المفلس من المالك الآخر نعم القول الثالث يعني زاد تحرز من مسألة الفسخ بعيد هذا فوائد من القول الذي قبله لكنه تحرز أكثر بما إذا حصل فسخ الراجح القول الثالث من وجه آخر غير المالك الأول لأن السلعة قد ملكت من وجه آخر غير المالك الأول قال مثلا العشرون إذا كان المبيع شخصا مشفوعا أي نصيب له شركاء فيه يشفعون هل البائع حق به أم الشفيع الشريك؟ صورته أن يشتري رجل من إنسان شخصا من أرض مثلا الثلث أو الربع أو النصف ولا يشفع الشريك فيرضى بالبيع لا لشخص والشريك علم وما شفع رضي بالبيع ثم يفلس المشتري فهل للبائع الرجوع في شخص المبيع أم أن الشريك أحق بشرائه؟ من يجيب؟ الحديث صريح المسلم لا قد رضي بالبيع والبائع ما وجد إلا أملك الرجل البائع حق بنقيبه في أقوال الأول البائع حق بينه وقول للشافعي والحنابلة لعموم الحديث ولأنه فسخ ليس بدين الثاني الشفيع أحق به لأنه شريكه وقد جاء في الحديث أنه أحق بالشراء الشفيع أحق به أما هو أحق بالشراء متى عند الشفعة من قد أقر ما صار قد أقر البيت نعم ما شفع قد أقر البيت لأنه شريف وقد جاء في الحديث أنه أحق بالشراء وهو وجه من حنابلة الشافعية الثالث إذا طالب الشفيع فهو أحق وإلا في البائع أحق وهو قول لبعض الحنابلة لا إذا تراضى إذا رضي له بقية الغنم. يقول أخي إذا أراد المشتري نعم المخلص المخلص أعطوه فيه تلك القطعة أعطاه الشريك مبلغا أكبر من الذي استدان. المخلص الآن استدان قطعة من الأرض ثم أفلس، جاء ذاك طالب بقطعة الأرض قال الشريك سأعطيك مال أكبر يوفي هذا حقه، هل يستطيع أن يوفي؟ إذا رضي بقية الغرم أنه محجور عليه الآن بسبب مطالبة الغرماء محجور عليه اليمين، فإذا باعوا برضاهم فهو مصالح المخلص ومصالحهم. قد يكون الثمن ارتفع كثيرا لا سيما في الأراضي، قد يحصل فرق كبير الرابع يأخذ الشفيع والبائع حق بالثمن ليجمع بين الحقين، وهو قول للشافعي والقول هو الأقرب والأضرب، البائع حق له. لكن كمان ذكر الأخ إذا كان الثمن مرتفع وأجازه الغرماء أن يبيعه فهو خير له أن يبيعه ويعطي ذلك ماله كاملا، ذلك الذي وجد ماله بعينه يعطى ماله كاملا وبقية الغرماء قصوى فيما بقي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.